الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اخواني في دروس قادمه في دروس ماضيه ناقشنا قضيه مما تهم كل مسلم في العصر الحاضر بالذات يعني كاكثر وهي تهم كل مسلم عموما وهذه المشكله هي مشكله الزواج عقد الزواج وما يترتب عليه وعقد الطلاق كذلك حدوده واركانه وما يترتب على هذا العقد ايضا. وآخر درس في هذه السلسلة كانت الآثار التي تترتب على عقد الطلاق ثم بعد ذلك الأمور التي يفترق بها الزوجين من غير الطلاق كاللعان والزهار وعرفنا أيضا أيمان الطلاق هل تقع طلاقا أو ليس بطلاق وكذلك الإيلاء. هذه صور من صور التفريق بين الزوجين عرفناها وعرفنا يعني الحكم الشرعي فيه ووعدنا في هذا الدرس أن نناقش المشكلات المعاصرة للزواج يعني كل وقت تنشأ فيه مشكلات قد لا توجد في من سبق. في عصرنا الحاضر نشأت هناك مشكلات في هذا الخصوص في خصوص أمر الزواج والطلاق مشكلات حاضرة قد يكون صور منها نشأت في السابق ولكنها نشأت في الوقت الحاضر أكثر حدة وأبلغ أثرا من كل العصور السابقة. في هذه المشكلات التي تؤثر على حياتنا اخترت في هذا اليوم أربع مشكلات وهي غلاء المهور وغلاء المعايش الذي تتبعه أيضا يعني ارتفاع النفقة نفقة الزواج وتكاليفه أو ما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بالنباءة حيث قال يا معشر الشباب من استطاع منكم النباءة فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالصوم. فارتفعت نفقات المعايش اللي هو ما سماها الرسول كما قلت بالنباءة وهذا تتبع يعني بصمات وآثار معينة على هذا العصر وكذلك تأخر سن الزواج. ثم القضية الرابعة قضية عمل المرأة دفع المرأة إلى العمل خارج بيتها. هذه المشكلات أربع قد يكون يعني بعضها تولد من الآخر يعني هي مشكلات مترابطة أربع مشكلات مترابطة بعضها يرتبط لبعض ارتباطا وثيقا وبعضها أثر للبعض الآخر. سنناقش هذه المشكلات وما موقف المسلم في مجتمعه الآن من هذه المشكلات القائمة والتي تؤثر على حياتنا جميعا. نحن دائما نسمع العبارة المشهورة إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. هذه عبارة مشهورة وهذه العبارة لها معنى صحيح وهو أن هذا الدين ليس لفترة من الفترات معينة يحل مشكلاتها ويربط الناس فيها بربهم سبحانه وتعالى وينظم فيها مجتمعهم وانتهى وإنما هذا الدين أنزله الله تبارك وتعالى دين للعباد جميعا على اختلاف أركانهم وأشكالهم وألوانهم وكذلك على اختلاف عصورهم. فالنبي محمد صلى الله عليه هو النبي الخاتم ما في ليس هناك نبي ورسول بعد النبي محمد صلى الله عليه وهذا الدين باقي ما أبقى الله الأرض حتى يوم القيامة حتى تخرج الشمس من مغربها يبقى هذا الدين ولا بد أن يبقى كما قال النبي صلى الله عليه لا تزال طائفة من أمتي على الحق وقال حتى يقاتل آخرهم الدجال فالحق سيبقى ما دام أن هذا الدين للأزمان كلها وللأوطان كلها وللشعوب كلها. إذا ينبغي أن نعلم كيف نطبق قواعد الدين وأساسياته ونظمه وتعاليمه في كل مجتمع تنشأ يعني ينشأ في كل جيل من الأجيال مشكلات لم تكن في السابق وقد اتبع نقلا الصحابه رضي الله عليهم بمشكلات ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. بل كل صحابي كل يعني خليفه للنبي صلى الله عليه وسلم عليه قد اتبع بمشكلات ما كانت عند الخليفه السابق. فمثلا بمجرد ان توفي النبي صلى الله عليه وسلم عليه اسلم المسلمون بمشكله وهي من يتولى الامر بعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذه كانت اول قضيه يعني كما يقولون طرحت نفسها على المجتمع المسلم. طبعا صار اجتماعي في سقيفه بني ساعده ليختار واحد. العباس بن عبد المطلب قال لعلي بن ابي طالب اذهب يعني والرسول في مرضه حتى يعني ينظر من يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم. المهاجرين فكروا في الامر، المهم انتهت هذه المشكله بالاجماع على ابي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم بعد ذلك ابو بكر واجه مشكله من اكبر المشكلات، مشكله الرده. ناس دخلوا الاسلام افواجا ثم في عهد ابي بكر خرجوا منه افواجا. كما دخلوا فيه خرجوا منه وناصبوا ابي بكر الصديق العداوه رضي الله عنه. فاستشار الناس ما هو العمل؟ ثم استقر الراي بعد المشوره الى ان يقاتل هؤلاء المرتدين. وقال ابو بكر كلمته المشهوره: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم عليه. مشكله وانقذ الله تبارك وتعالى المسلمين من شرها. كذلك عمر بعد ذلك استلم بمشكلات كثيره جدا. من هذه المشكلات مشكله توزيع ارض العراق على الغانمين، هل يوزعها ام لا يوزعها؟ ثم استقر الراي على عدم التوزيع وانها لا تدخل في الغنائم، ووزع فقط الغنائم المنقوله. اما الاموال الثابته الأراضي والعقارات ما وزعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومئات المشكلات. فالشاهد ان كل حاكم سيأتي ويحكم بالإسلام لابد ان يواجه مجموعة جديدة من المشكلات لعلها لم تكن في أسلافهم. علي بن ابي طالب رضي الله عنه واجه مشكلات طويلة وهي مشكلة انفصال المسلمين. طائفتين هذه ما واجهها خليفة قبله. ففي عهد عثمان كانت عهد جماعة، وعهد ابي بكر كان عهد جماعة، وعهد عمر بن الخطاب كان عهد جماعة، لأن كلها مجتمعة على رجل واحد، ما في منها ناطق. في عهد علي بن أبي طالب واجه مشكلة طويلة، انتصاب جزء من جيشه أصبحوا خوارج، عدم مبايعة معاوية بن أبي سفيان له، وقعت حروب كثيرة، الناس فكروا ما هو الحق فيها؟ الحق هنا ولا الحق هنا ولا الحق هناك؟ واستتبع هذه المشكلات. فالشاهد ان الاسلام في كل عصر يواجه مشكلات او ما يسمى بتحديات شديدة. على هذا المستوى الذي نحن فيه الان، مستوى الاسرة والزواج، امامنا على هذا المستوى، خلي عندنا مستوى يعني المستوى السياسي والمستوى التعليمي، كلها مشكلات، كل يوم نجاري نحن مشكلات جديدة، مشكلات سياسية في الحكم، مشكلات اجتماعية، مشكلات تعليمية، وهذه تحتاج الى حلول. حلول من المسلمين، ما هو الحل الاسلامي لهذه القضايا ولهذه المشكلات؟ بعضها جديد كما قلت ما كان في العصور السابقه. فنحن الان في امامنا ونحن نناقش قضيه عقد الزواج امامنا مشكلات وتحديات جديده. ولذلك نقول انه لا يكفي فقط ان نبين الحكم الشرعي كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الائمه، بل هناك هذه العقود احنا الان نشات عندنا مشكلات ما كانت موجوده. خروج المرأة على هذا النحو للعمل ما كان موجودا على هذا النحو، وإنما كان موجود بصور قليلة، ولذلك وضع له الفقهاء يعني التقنين الفقهي المكافئ لهذه المشكلة. ولكن هذه المشكلة الآن ما أصبحت يعني مشكلة محدودة، وإنما أصبحت ظاهرة. أصبحت ظاهرة مرض منتشر. ما هو موقفنا من هذه المشكلة؟ على كل حال أنا سأعرض هذه المشكلات الآن يعني نوع من يعني التبسيط والتسهيل وبعض الحلول الممكنة حسب إمكانياتي وعلمي لها، والمجال مفتوح لمناقشة هذه القضايا ومعرفة ما هي المخرج الحقيقي للمسلمين من هذه التحديات التي يواجهونها اليوم على مستوى الإسرة. المشكلة الأولى غلاء المهور، هذه نشأة قديمة. وهذه المشكلة هي دائما يعني مصاحبة للترف والغنى. وذلك أن الزواج يعني شرط من شروطه من شروط عقد النكاح المهر، والمهر يخضع دائما لذيذ الناس وترائهم هذه من جهة، وكذلك لأخلاقهم وعاداتهم من جهة. ففي عهد عمر بن الخطاب جاء أثر، وإن كان هذا الأثر يعني ضعيف الإسناد، ولكن له ما يشبهه، وسنقوله فقط لمجرد يعني الاستدلال، لا مجرد يعني لاعتباد، ولكن لا للاستدلال. وهو أن عمر كان يخطب وأراد أن يحمل الناس على ألا يغالوا في المهور وأن يقتصروا على مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم عليه 12 أوقية أو 12 أوقية فقط من الفضة كوزن يجعل هذا حد أعلى لنهور الناس. ففي الأثر أن امرأة قامت له وقالت له ليس لك ذلك، ليس هذا من يعني من اختصاص الحاكم أن يحدد المهور، وقالت لأن ربنا يقول سبحانه وتعالى وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا، إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الله قال وآتيتم إحداهن قنطارا يعني على فرض إعطاء القنطار فلا تأخذوا منه شيئا. وقالت ليس لك هذا يا عمر. كان ذلك قال كلمته المشهورة إن صحت هذه الكلمة، أصابت امرأة وأخطأ عمر وتنازل عن قوله. يعني عمر أراد أن يحل هذه المشكلة، إذا كان على فرض صحة هذا الأثر أراد أن يحل هذه المشكلة، وذلك بتحديد المهر، ولكنه منع للأمر أو للسماح الشرعي الموجود في هذه الآية. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، يتوقف عند هذا. صحيح هذه المشكلة يعني ما هي أثرها؟ أثر هذه المشكلة هو أنه إذا غولي في المهور أصبح الرجل اللي هو المفروض أن يبذل المهر مطالب بجمع هذا المهر، المطالب بتجميعه قد لا يتأثر لعامة الناس، كان على ذلك أنه سينفق جزء كبير جدا من وقته من سن عمره حتى يجمع هذا المهر. كذلك إذا دفع مهرا باهظا باهظ التكاليف تر في النهاية إلى أنه يعني يعيش مع امرأة قد لا تستقيم على امر الله سبحانه وتعالى، فتتعقد بذلك المشكلات وتبقى المشكلات معقدة كما نرى الآن. فهذا أدى إلى مشكلة ثانية وهي تأخير سن الزواج، وتأخير سن الزواج من المشاكل التي اتسعت مشاكل أخرى. كذلك المسألة الخلقية وهي ما يسمى بكسر قلوب الفقراء والتفرقة بين الناس، عندما الناس بتطالع بعض كما نسمع الآن إن كل واحد بيطالع الثاني، ابن فلان بيطالع ابن فلان، ابن فلان بيطالع ابن فلان. فإذا رأى الناس أن فيه طائفة من القوم وجماعة من القوم أصبح المهور عندهم كذا وكذا، فالطائفة الدنيا التي لا تستطيع أن تصل إلى هذا الحد إما أن تتظاهر كذبا لأنها دفعت كذا وكذا وهذا دفع إلى الكذب، وإما أن يعني تنكسر قلوبها وتعيش وهي تحتفظ نفسها وتنزوي ذات اليمين وذات الشمال. فالآثار الخلقية مدمرة، الآثار النفسية مدمرة، يستتبع هذا مشكلة أخرى سنتكلم عنها وهي تأخير سن الزواج. العلاج لهذه القضية في الحقيقة هذه المسألة خلقية، ولذلك العلاج نأتي بقانون. يعني احنا عندنا الأمور تنقسم إلى قسمين، في أمور خلقية وفي أمور تدخل للتقنين. الأمور الداخلة في التقنين من الممكن أن تسمى بقانون، وأن يفرض الحاكم والوالي أمره في تنفيذها. كان مثلا يقال إنه ما في غش، فيعين الحاكم من يرى البضاعة ويجازي كل من سلك الغش في بضاعته، ويضع مفتشين على الطعام وعلى البضائع. هذه الأمور من الممكن أن تنضبط، وإن كان يعني لا يكفي فقط الضابط السلطاني ولا بد من الضابط الرباني أيضا التقوى. فأيضا يعني مهما حاولنا أن نمنع الزيف والبطلان والظل بقوة السيف فقط ما يكفي، وإنما لا بد أن يكون هناك قوة أخرى وهي قوة الرقابة لله سبحانه وتعالى، قوة الرقابة والمراقبة لله تبارك وتعالى. وبهذا ينفرد نظام الإسلام عن بقية الأنظمة الأرضية، لأن نظام الإسلام يضع رقيب من الله على كل إنسان. أما القوانين الأخرى المادية الوضعية فإنما تضع قوانين مادية وضعية فقط، والإنسان يسير في إطار هذه القوانين ويتحايل عليها ويلف عليها، إذا عدم من الأخلاق ومن ما يسمى بالضمير. أما المؤمن لا، يربي ناحيتين، يربي ناحية السلطان حيث يضع القوانين، ويربي ناحية ثانية وهي مراقبة الله سبحانه وتعالى. هذه القضية، قضية المهور، لا يمكن أن تسمى بقانون. أولا لأن ما عندنا نص يعني يدل على هذا، إن صح إحجام عمر فأيضا هذا نص يدل على أنه هذا ليس بجائز تحديدا من المشرع او من الحاكم، ولكن عندنا الاحاديث الكثيره كان الرسول عالجها صلوات الله وسلامه عليه علاج خلقي، وهو ان يبين انه ايسر النساء مؤونه اعظمهن بركه، فيبين ان البركه في الزواج هي باليسر في المؤونه، اذا كان هناك يسر في المؤونه، مؤونه الزواج من المهر ومن التكاليف ومن غيره بما تعظم البركه. فلذلك علاج هذه القضيه علاجا خلقيا هو الواجب. العلاج الخلقي بالوعظ وبالارشاد وبالبيان وبالنموذج، يعني اذا الاغنياء نفسهم امتثلوا الخلق فزوجوا بناتهم ب يعني ممثل الدين الذي يتزوج به عامه الناس، وجعلوا مظاهر الغنى يعني تظهر في مكان اخر، وضرب الحاكم المثال بنفسه كما ضرب الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهو القادر على ان يزوج بناته ويغني نهورهم كما يشاء، والناس تتهافت على هذا لانهم بنات النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم، يعني عاشوا في المستوى الدون من الناس لا نقول الامثله. فاذا الامثله من الناس اللي هم علية القوم وجاءهم واهل الثراء فيهم ضربوا الامثله للناس بان زوجوا بناتهم بالحد الادنى، كان هذا مثالا ودافعا للناس بان يجاروهم في هذا. وكما يقال يعني الناس على دين ملوكهم، الناس بتقلب الملوك بتقلب الاغنياء وتسير فيهم. فاذا اولع الملوك بالفخفخه والرياش والمظاهر الكاذبه اولع الناس كذلك على هذا النحو. ولكن عندما يرى الناس ان الملوك وان الرؤساء وان الحكام يسيرون في المستوى الدين الناس ويعايشون الناس، كان هذا مثالا واضحا وخلقا كريما اقتدى به الناس. فاقول قضيه تحديد المهور بقانون تؤدي الى اضرار عظيمه. يعني حاولت مثلا ما يسمى بجمهوريه اليمن الشعبيه هؤلاء ان يضعوا حد المهور 12 جنيه فقط هذا هو المهر، لكن ما النهايه؟ النهايه انت رب بيت وعندك بنات تزوجهم، اذا فرض عليك الحاكم هذا الفرض ما النتيجه؟ النتيجه بيجي واحد يخطب بنتك فبتصيب ما حتزوجه، اذا كانت القضيه قضيه جبر. اذا كيف تتزوج؟ تتزوج من الحاكم، لانه حيجي على كل الشديد يقول والله انا خطبت بنته وهو ما رضي يزوجني معها وبده يغلف المهر، فالحاكم بيروح يزوجها غصبا عن ابوها. ما النهايه؟ النهايه ان احنا فصلنا بين هذه الاسره وهذه الاسره. ثمرات الزواج من الربط بين الناس ومن التآلف بين الناس انتهيناها، لأن فصلنا أسرة الزوجة عن أسرة الزوج وأوجدنا مشاكل وأصبح هذا الرجل منبوذ وهذه المرأة منبوذة ومزقنا المجتمع، وأصبحت القضية قضية سلعة تتعرض للتهريب ولحكم الحاكم وللجر في يعني أمام القضاء، وهنا فقد الزواج أهميته من أنه سلعة وربط بين الناس. فنقول ان الزواج ينبغي ان لا يكون سلعة، يعني ينبغي ان ينظر الى الزواج على انه ليس على انه سلعة تخضع للعرض والطلب، اذا كان في عرض كثير وطلب قليل معناها ينخفض سعر النساء، واذا كان العكس يرتفع السعر هذه قضية لا تخضع للعرض والطلب، وانما هذه قضية تتعلق ببناء المجتمع، فلذلك لا ينبغي بتاتا ان ننظر اليها من نظر تجاري، هذه من ناحية، وكذلك ان نحاول ان نعالج القضية خلقيا. العلاج الخلقي المسلم اللي يكون قادر، يعني انا ارى ان الان المسلم القادر على ان يغالي على ان يدفع مهر باهظ ولكنه يظهر امام الناس الان بالمظهر اللائق ويدفع مهر قليل، سواء كان هو القاطب يعني هو الذي يتزوج شاب يتزوج، او هو الاب الذي يريد ان يزوج ابنته ويضرب مثل للناس بهذا، هذا مأجور، لانه بالفعل يعني ممن يكون من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ونحن فقط للأسف نتهافت على أنها مثلا نظهر الصلاة ونظهر القيام، هذا الجن، ولكن كذلك إظهار هذه الأحكام الشرعية من الإسلام، من الإسلام إن الإنسان يظهر. هذا سعيد بن المسيب رضي الله عنه احد كبار التابعين وعلمائهم، بل هو من اكابر التابعين، امام اهل المدينة، يأتي هشام بن عبد الملك يقتل ابنته، ملك الدولة الاموية كلها، لولاي رسول من الخليفه من دمشق الى المدينه ليأتي ابنته لابنه. فماذا اسمع؟ ياتي الى افقر تلاميذه، كان تلميذ عندي في الحلقه فقير جدا، ويقول لي يا فلان انت ليش تاخرت؟ يعني قاعدين من ثلاثه متاخر عن الدرس. فقال له الله والله كان لي زوجه ويعني كيف فيك واشتغلت في تكسينها ودفنها وكذا وكذا وكذا. يقول يعني هل ستتزوج؟ يقول له من اين لي؟ من لي ان اتزوج؟ فيقول له هل لك في زوجه ثانيه؟ فقل ما عندي من لم اتزوج منه زوجه ثانيه. ثم في الحلقه يعقد درسه وياخذها سيد بنفسه، ياخذ ابنته نفسه في الليل ويرسلها الى بيت تلميذه، ويضرب بهذا اروع مثل للمسلمين في القدوه الحسنه. فالقدوه الحسنه للناس الان هي المطلوبه. اذا راى الناس المسلمون اهل الاسلام واهل الدين يعني يمتثلون بالعفه والخلق وضرب هذه الامثله الطيبه من هذا الحد، عند ذلك والله يجدنا مثل الناس. والله يتحدث الناس ب والله بنت فلان فعل بها ابوها كذا وكذا، وابن فلان فعل به ابوه كذا وكذا، وما غالوا في النهور مع قدرتهم على هذا، واصبح هذا مثال للناس. فالناس الان بتقلد، يعني ستقلد وستتبع الشر واتبع الخير. فاذا وجدت المسلمين من يضرب بنفسه المثال لهذا صار الناس في هذا الطريق. واما اذا فتحنا المجال لفقط لتقليد اهل الفخفقه واهل المظاهر الكاذبه سندمر المجتمع وسندمر الشباب بالاثار السيئه التي تترتب الان وهي مترتبه الان على قضيه غلاء النهوض. المشكله الثانيه هي مشكله غلاء المعايش وارتفاع نفقات الحياه. هذه الحضاره الغربيه اللي غزتنا الان يعني ربنا سبحانه وتعالى يسر فيها كثير من الامور التي كانت صعبه في السابق، فقد يسرت لنا كثير من سبل المعايش. سهوله المواصلات الان والانتقال من مكان الى مكان، وسماع انت تجي الان في بيتك وتسمع الاخبار والمكان من اقصى الدنيا وترى في اقصى الدنيا، وتتمتع بخيرات وثمرات العالم من كل مكان. ياتيك البيض وهو يعني سلعه ضعيفه رقيقه، تاتيك من اقاصي العالم، تاتينا من استراليا، تأتينا من فنلندا في أقصى الأرض، تأتينا إلى هنا مع هذه السهولة وهذا اليسر. السهولة واليسر الذي حققته هذه الحضارة مشهود واقع، ولكن هذه الحضارة أيضا استطلعت مشاكل طويلة، مشاكل في التهافت على هذه اللذائذ وعدم الرضا بالدين من العيش. وأصبح الآن النفقة التي كانت تكفي إنسان قبل 50 سنة لا تكفيه الان بتاتا. فالناس قديما كانوا يعيشون في حياه يعني زاهده متقشفه ويرضون بالدون من الامور. الان حتى يكون لك سكن في بلد كالكويت، وحتى يكون لك يعني اثاث فيه، تحتاج بالسعي العادي بسعي الكرب العادي الى ان تسعى عمرك كله حتى توجد سكن، وحتى توجد بعد ذلك يعني نفقات هذه المعيشه الباهظه. هذا في بلد من اغنى بلاد العالم في الدخل، فكيف في بلدان اخرى يعني متوسطه او فقيره، الشاب فيها يسعى طول عمره حتى يجد سكن، وحتى يجد يعني راتب معين يكفيه هو وزوجته ومن ياتي لاولاده بعد ذلك. هذه القضيه غلاء المعايش لها اسباب كثيره، اسباب كثيره جدا، من اهم اسبابها الظلم. الظلم وعدم توزيع الثروه توزيعا عادلا، والغش والاحتكارات والمصائب الطويله، والصراع الان الاقتصادي الذي ينقاب العالم كله. هذه المشاكل الان لنا دخل فيها، وانما نحن نتدخل في اثر هذه القضيه على وضع الاسره الان والبيت. هذه القضيه قضيه غلاء المعايش اصبح الان يعني يترك لصماته على قضيه، على قضيه الزواج. ويؤخر في الزواج. ايش يقول لك انا ما اقدر اتزوج الان، ما اقدر اتزوج حتى اعمل لي بيت، انفصل عن بيت ابويا وامي، عن بيت اهلي. وحتى يكون لي دخل ثابت يكفيني اولادي، وحتى يكون لي فيستطيع هذا تاخير الوقت الذي يكون فيه الزواج. ما في علاج لهذا الان، يعني سريع، هذه قضيه طويله، ولكن لا علاج لها في الوقت الحاضر، الا ايضا انه ينبغي ان نحاول العيش بالدون من الامور، ونعلم ان الدنيا دار معبر. الان السعي وراء المكتم الفخم والاثاث الفخم و التهافت على كثرة الرياش وكثرة الأفافات وهذه المشاكل في الحقيقة هذه قيود مقيدة للمسلم عن الهدف الأثنى الذي يعيش من أجله. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يضربوا أيضا بأنفسهم المثل في هذا في أن يعيشوا الحياة الطيبة السهلة البسيطة. للأسف الآن أمريكا الآن ابتدت تتخلى عن السرف، فالآن يمنع الآن السيارات الفخمة عن انفجار المنظمين ويمنع الإنفاق الزائد الحكومي لأنها تواجه الآن معضلات اقتصادية وهي من أغنى بلاد العالم. ولكن هؤلاء الأخباث رمونا بالترف ورمونا بالإنفاق ورمونا بالتبذير حتى ننفق أموالنا في غير فاعل، ننفق أموالنا الآن في غير فاعل. فهذا التنافس البغير في تحسين المساكن وفي كثرة الرياش وفي كثرة الأثاثات وفي يعني الإنفاق يعني المذهل على الكماليات من الأمور وعلى الطعام وعلى الشراب هو من أكبر العوامل الهدم في المجتمعات. ما هدمت المجتمعات والحضارات كلها إلا بالطرف المسلم. ولذلك نقول إن الشباب المسلم ينبغي أن يبتعد عن الطرف قدر الإمكان، وهذا من الإسلام. الزهد في الحياة بمعنى أن نترك أحيانا المباح ونحن قادرين عليه، احيانا لنعلم انفسنا على ان نعيش الحياه الطيبه دون الاغراق في هذا النعيم على هذا النحو، الاسراف على هذا النحو مطلوب. فالاكتفاء بالمركب المتوسط وبالفراش المتوسط السهل الذي لا يكلف كثيرا وبالمسكن المريح المتوسط الذي لا يكلف كثيرا هذا امر الان اسلامي مطلوب ومفروض في الوقت الحاضر. ثم بعد ذلك يعني علاج القضية اقتصاديا كما أقول هذا يحتاج إلى يعني مشكلة أخرى، ولكن ينبغي أن نعلم أن هذه المشكلة آثارها مدمرة على البيت على المنزل. القضية الثالثة هي قضية تأخير سن الزواج. تأخير سن الزواج مشكلة في ذاته، وهذه المشكلة يعني إن جئنا نناقش أسبابها نجد أن هناك ثلاث أسباب رئيسية الآن. فمن الأسباب الرئيسية التعليم. التعليم الآن أصبح مضروب له يعني حسبة، وهي لما نيجي نحسبها تقريبا نجد أنها 16 سنة، نجد تقريبا 16 سنة حتى ينتهي الإنسان مما يسمى بالشهادة الجامعية، وأصبحت الشهادة الجامعية في الوقت الحاضر الآن غير كافية، ولا بد من تكميل هذا فيما يسمى بالماجستير والدكتوراه حتى يجد الإنسان مكان مناسب كما يقولون. ومعنى هذا أن احنا حنضيف 5 سنوات أخرى على 16 سنة، يعني نحتاج 21 سنة من سن الدراسة. إذا حطينا هذه 21 سنة على الإنسان يدخل مثلا المدرسة سنة 6 سنوات أصبح عنده 27 سنة. إذا قدرنا مثلا سنة سنتين رسوب معناها 30 سنة حتى يكون الإنسان قد يعني أنجز فترة بناء نفسه من حيث العلم. فعلى ما يبني نفسه اقتصاديا كمان ب5 سنوات معناها إنه حتى يفكر في الزواج يكون 30 أو 35 سنة إذا أراد أن يكمل التعليم. هذا ترك أثره على الرجل وعلى المرأة. المرأة الآن بتخاف إن هي تتزوج قبل ما تكمل تعليمها، لأنها تخاف أنها تطلق في المستقبل وبعد ذلك لا تجد يعني من يعيدها، أبوها يكون مشغول بنفسه وأمها مشغولة بنفسها وزوجها تخلى عنها ما عندهاش أولاد، فتقول لك لا أنا سلاح، الشهادة الآن سلاح عندي. وهكذا تقنع الآن في المدارس وكل مكان إنه يا أيتها المرأة امسكي الشهادة لأنها سلاح ضد الرجل وضد المجتمع وضد الفقر وضد مثل ثقة التعليم الآن. التعليم الآن على هذه الصورة أصبح مشكلة من المشكلات التي أخرت سن الزواج. القضية الثانية قضية الاختلاط وشيوع الفاحشة، خلق المجتمع على هذا النحو وإخراج المرأة للعمل وشيوع الفاحشة ويسرها، اليسر في الوصول إلى الفاحشة عجل أو جعل الناس يأجلون سن الزواج. الشاب اللي ما عنده دين الآن أو متوسط ما عنده دين يقول لك أنا ليش أتزوج، الفاحشة ميسرة لأن الآن الزواج بيوجد علي نفقات وأعباء كثيرة، أنا ما بدي هالشغل الآن، أنا بعدين أفكر الزواج بعد سن 30 35 يكون قد قضيت وطري ممن أشاء. فهذه أيضا مشكلة من المشكلات التي أخرت عند كثير من الناس سن الزواج. السبب الآخر اللي هو السبب اللي ذكرناه سابقا هو غلاء المعايش. غلاء المعايش هذه يعني أيضا سبب من أسباب تأخر سن الزواج. يعني أنا أقول هذه القضايا أسباب ونتائج، لما تأخر سن الزواج شاءت الفاحشة، ولما شاءت الفاحشة تأخر سن الزواج. يعني هم يعني مشاكل يرتبط بعضها ويأخذ بعضها بخناق. لذلك نحن نقول إنه ينبغي أن يعمل بهذا الحديث، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغبر البصر وأحسن الفرش. ولذلك ينبغي أن يسارع الشاب والفتاة إلى الزواج بمجرد القدرة عليه، وخاصة القدرة الميسرة، لأن هذا حفظ وصون لكلا الجنسين من الوقوع في الفاحشة، وبناء عاجل للأسرة. الإنسان إذا استطاع أن يبني الأسرة في مقتبل شباب وعمره ويربي أولاده وهو شاب، ما مثل ما يربي أولاده وهو شيخ وقد شاب، يخرج نسل ضعيف ونسل تافه. أما النسل القوي اللي هو في إبان بقوة، يعني أنا أقول هذه القضايا أسباب ونتائج، لما تأخر سن الزواج شاعت الفاحشة، ولما شاعت الفاحشة تأخر سن الزواج، يعني هم يعني مشاكل يرتبط بعضها ويأخذ بعضها بخناق بعض. لذلك نحن نقول إنه ينبغي أن يعمل بهذا الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرش. ولذلك ينبغي أن يسارع الشاب والفتاة إلى الزواج بمجرد القدرة عليه، وخاصة القدرة الميسرة، لأن هذا حفظ وصون لكلا الجنسين من الوقوع في الفاحشة، وبناء عاجل للأسرة. الإنسان إذا استطاع أن يبني الأسرة في مقتبل شباب وعمره ويربي أولاده وهو شاب، ما مثل ما يربي أولاده وهو شيخ وقد شاب، يخرج نسل ضعيف ونسل كافر. أما النسل القوي اللي هو في إبان بقوة الرجل والمرأة، هذا النسل القوي لا يسمع الإنسان أن يربيه بخلق الشاب لا بخلق الشيخ. الذي الطفل الذي يتربى في كنف شاب غير الطفل الذي يتربى في كنف شيخ كبير فالعجل. فهذه يعني أقول إنه ينبغي أن يسهل للناس قضية الزواج حتى نسد المنافذ على الشيطان وعلى هذه الشيوعية الجنسية الفاحشة. القضية أو المشكلة الرابعة من هذه المشكلات هي مشكلة عمل المرأة، ويبدو أن هذه المشكلة تحتاج إلى كلام طويل، نخاف أن احنا إذا طرحناها في الوقت الحاضر يعني يطلع الأمر مو سليم، فلذلك سنأجلها إن شاء الله في الأسبوع الماضي. المهم المثلاء قال إن شاء الله. المهم يا إخوة إنه الآن نحن أمام مشكلات معاصرة، هذه المشكلات تهدد استقرار الأسرة وتهدد تربية الأولاد، وهذه الأسرة هي المحبن الأساسي للتربية. وأعيد كلام كنت قلته سابقا في بداية هذه الدروس، إن الإنسان ليس مادة فقط، يعني إحنا ممكن نجيب طفل بمجرد ما يوجد نحطه في غرفة زجاجية ونطعمه ونشربه ونحطه لدرجات حرارة مناسبة ومناخ مناسب ولباس مناسب يكبر عندنا، يكبر إنسان، يكبر شخص، لكن لا يمكن أن يكون إنسانا. هو في الجسم سيكون إنسان، لكن لا يمكن أن يكون في الروح ولا في الخلق إنسان ولا في العقل إنسان بتاتا. فالناس الآن اللي بينظروا إلى الإنسان على إنه عملية تفريح كما يصرف أي حيوان ويخرج يعني دابة للعمل والبناء، هؤلاء ما نظروا الإنسان على إنه إنسان. الإنسان لا يوجد فيه قواه السوية العقلية والنفسية والخلقية إلا في ظل أسرة. لا بد أن يشعر بعاطفة اسمها عاطفة الأمومة من الأم، ولا بد أن يشعر بعاطفة الأبوة وعاطفة القرابة. وكذلك هذا الطفل يتربى لم يعرف يعني اتجاهه نحو أمه، والشعور بالحنان نحو هذه الأم وبالرحمة نحو هذا الأب وبالعطف على أخيه الصغير وبالاحترام لأخيه الكبير، هذه أخلاق ما تتربى إلا في هذا المقصد. فلذلك المحافظة على هذه الأسرة وتنشأتها هي تنشأ لأجيال سليمة، تنشأت لأجيال سليمة. وهدم الأسرة معناها أن احنا نخرج ناس في صورة آدمين ولكن في عقول وفي نفوس وحش. فلذلك نحن نقول إن الأسرة آخر الآن معقل للإسلام، وإذا انهدمت هذه الأسرة ما بقينا شيء. ولذلك ينبغي أن نحن ونحن في يعني نريد أن نحقق العبودية لله تبارك وتعالى، ينبغي أن نحققها في هذا المجال أيضا، مجال الأسرة. فدراستنا للمشكلات الحاضرة الآن المحيطة بنا وبيان طرق العلاج لها هو يسهم إن شاء الله في بناء المجتمع الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في من فضلك. نعم. هو حق للمرأة، يعني المهر حق للمرأة، ولكن تعرف انت يعني الزواج لا يتحقق الا بولي المرأة، وغالبا ما يكون الولي هو الذي يساوم في هذه القضية. يعني غالبا يعني القضية هذه قضية الأولياء في الحقيقة. المساوي في قضية النهر وغلاؤه وعدم غلاؤه هو قضية يعني إيه ولي المرأة. حقيقة أنه ممكن الزواج ما يعطل عن التعليم. يعني ممكن الزواج الآن ببعض من يعني الترتيب والتنظيم ما يعطل عن التعليم. ممكن الاثنين يتعلموا. ولكن إذا إحنا يعني حنقارن بين المزايا والمنافع التي تأتي من هذا التعليم التنظيمي وبين تأخير سن الزواج، لا نقول والله أفضل للفتاة أن تتزوج وأن تتعلم التعليم المناسب لحياتها والأسرة خير من هذا التعليم. الآن بتروح تتعلم الآن تأخذ لها شهادة دكتوراه في الزراعة ودكتوراه في الصناعة وفي التكنولوجيا، بعدين مش هنسوي هذه بعد ما تتزوج أحد أمرين، إما أن تتفرغ لهذا القطاع اللي هي تعلمت فيه فمعنى ذلك ما في أسرة ولا يمكن أن تربي أسرة، وإما أن تذهب للأسرة فمعنى ذلك أن هذه الشهادة وهذا الجهد اللي عملته ما في فائدة كله، ما استفادت منه شيء. فإذا ينبغي أن يكون التعليم بالنسبة للمرأة محصور في المهمة التي ستثير فيه. واضح نتكلم عنها إن شاء الله في عالم المرأة. التعليم حنيجي إن شاء الله، أنا خلي قضية التعليم حنناقشها بالتفصيل. بس خلينا في مشكلة هذه الثلاثة. نعم. الزواج العرفي إذا كان مقصود فيه الزواج الشرعي الذي لا يوثق في المحكمة فهو شرعي، لكن له مشاكل وقتية الآن وينك كيف تعمل في الأولاد بعدين. الحكومة لا تعترف إلا أي حكومة لا تعترف إلا بزواج قد سجل في دفاترها. هذه ناحية. وبعض الناس الآن يتخذ الزواج العرفي على أنه هو شرعي ويتهرب فيه عشان يتهرب فيه من يعني اشتراطات معينة. شايف كيف؟ من أنها مثل المرأة تكون في العدة، من أنها تكون في كذا. فعملية الآن الزواج الشرعي الرسمي المسجل في المحاكم والقضايا والدفاتر هذا مطلوب الآن. يعني التوثيق توثيق عقود النكاح مطلوب الآن حتى لا نفتح المجال لزواج بعيد عن المحاكم ويكون فاقد لكثير من الشروط الشرعية الواجبة. ما بيجوز هذا. يعني باطل. احنا قلنا من شروط عقد الزواج موافقة ولي الامر بالنسبة للمرأة. شايفين؟ وعرفنا انه اذا لم يوافق ولي الامر على الكفر بترفع امرها المحكمة. تقول الله ابي يعظمني يمنعني عن زواج هذا الكفر هو كذا وكذا وكذا. لسبب الاسباب. وهذه تزوج. يعني يكون هنا ولي امرها الحاكم. ايوه يا طبعا هذا رجل يعني عارف الشرع طبعا عارف لو انت تزوجها ده شيء مسيب يعني ده بنفسه ده مثل في هذا. نعم. ولا هذا المفروض على الاباحد هذا من حلو. أنا يعني من الحلول إنه يعني الأب يساعد ابنه على الزواج للسافات خير ما يتركه يقول الله يخلص تعليمك ابن نفسك وكون نفسك وما يقدر أنفق عليه وأنفق عليه وأنفق عليه وأنفق على زوجتك. يعني يجعل هذا الآن إذا كان الأب قادر. نعم مثلا. نعم أيش وصل الله وسلم على عبد الله.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فهم خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أنا إن كان لي أن أتكلم بمقدمة قصيرة عن الموضوع فأنا أولا شاكر على هذه الدعوة. الأمر الثاني أقول أنه يعني لابد لمن يريد أن يكون مسلما في الوقت الحاضر أن يتسلح بالعلم بهذا الدين وذلك بخامة الشبهات التي تجاري هذا الدين في الوقت الحاضر. فالباطل يعني يرمينا عن قوس واحدة ويهاجم الإسلام في كل شيء تقريبا، في عقائده وفي شرائعه. ما بقيت شريعة من شرائع الإسلام الكثيرة إلا عليها هجوم وعليها أتراب. وإذا لم نكن يعني مسلحين من سلاح العلم الكامل لهذا الدين، فلا شك أن كثير من هذه الشبهات يعني إن لم تخدمه فإنها ستبقى مشوشة للدين. فلذلك الانتقاء ومناقشة هذه الشبهات ومعرفة الدين مع الوجه الصحيح الكامل هو يعني الأليق بنا كمسلمين. وأرجو أن تكون دعوتنا يعني دعوة علمية وقائمة على العلم، والسؤال وإرجاع كل خلاف إلى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنناقش الأسئلة سؤال سؤال، وبعد ما يكون في أسئلة على السؤال نفسه نناقشه، وبعد ما نرجع إلى السؤال اللي بعده هكذا إن شاء الله. أسف إن تقدمت بعض الأسئلة على بعض بحسب عن يعني الموضوعات اللي هي ألصق من هذه، وإن شاء الله أرجو أن نناقش يعني كل هذه الأسئلة إلا ما يكون في هذه الجلسة في جلسة أخرى إن شاء الله. حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يقول السائل: نعلم أن الحرب التي وقعت بين علي ومعاوية أو علي ومعاوية قد اشتركا فيها جماعة من المبشرين بالجنة، فكيف نوفق بين الحديث وهذا الحادث؟ التوفيق بين يعني هذا الحديث الصحيح: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قلنا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ هذا ينصب على أن المسلمين لا يجوز لهم بتاتا أن يعني يخرج كل منهما منطقي أو يعني يأخذ سلاحه، وذلك ليقاتل الآخر إذا اختلف في مسألة من المسائل. التي من الممكن أن تصد عن طريق يعني الصلح أو السلام أو النقاش. الخلاف الذي وقع بين علي ومعارضيه لم يكن بهذا الأساس، فكل منهما كان مجتهدا في فعله، وذلك أن هذه الفتنة عنيت فيها أبصار كثيرة. الفتنة باختصار يعني بدأت لما أشيع من بعض الموردين كعبد الله بن سبأ وجماعة أن عثمان قد انحرف عن سنة الشيخ، واستطاع هذا الرجل اليهودي أن يوجد له مؤيدين ومشايعين في مصر وفي العراق، غزاهم سنوات طويلة، وسافر من المدينة إليهم عدة مرات ونزل في بيوتهم، ثم بعد ذلك جمعهم وملأ صدورهم يعني حماسا على رسالة الإسلام التي ضاعت في نظره، وعلى أن الخلافة انحرفت وأن الحاكم انحرف عن منهج الشيخين وعن الكتاب والسنة وأنه فعل وفعل. فلما التقوا بعثمان بن عفان في موسم الحج وشرح لهم وجهة نظره تغيرت وجهة نظرهم كاملة، ولكن حصلت الواقعة الكثيرة. المهم ما في داعي لسرد القضية، المهم من هذه الفتنة انتهت بمقتل عثمان. الذين قتلوا عثمان هم الذين بايعوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرغموه على هذه البيعة وعلى قبولها. أهل المدينة فوجئوا من مقتل عثمان، وإن اللي قتل مسلم يعني عمر قتل لكن اللي قتل مجوسي، فكان الأمر يعني منتهي. أما أن يقتلوه مسلمين ومتحمسين ثم بعد ذلك أن يبايعوهم علي بن أبي طالب، ثم علي بن أبي طالب كان قد أنكر على عثمان بعض الأشياء، فظن والظنون ممكن تدخل أن يكون له دلع في هذه القضية، فلذلك بعض الذين بايعوا علي رأوا أنهم قد وقعوا في شرك، وهو انه يعني ايدوا ببيعتهم لعلي اناس اشتركوا في دم عثمان بن عفان، اللي هم طلحه بن عبيد الله وزبير بن عوام واخذوا عائشه لاهل المدينه، وذلك ان علي ايضا بن ابي طالب لم يتريث على معاذ بن ابي سفيان، وانما بمجرد ما تولى الحكم ارسل خطاب بعزمه مباشره، وقد نصح بانه ما يعزله الان وينتظر. فطبعا ناقض الخطاب هذا العزل، وقال ان انت انت يعني انت لا تصح رعايتك لان الناس كلها مهما جمع عليك، ثم يعني اللنس اللي معاك هم المشتركين في دم عثمان. المهم يعني اتفق علماء المسلمين على ان كل منهم مجتهد ويريد الحق ويدخل اليه، ولا يدخل في هذا الحديث: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. قلنا يا رسول الله هذا القاتل، قلنا يا رب هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال انه كان حديثا على خط صاحب. فكان وجهة نظر علي بن ابي طالب انه بيقول لهم انتوا يعني بتطالبوا بدم عثمان، انا بريء من دم عثمان اولا، لو قتلك عثمان معك، قال الاول طيب افرض انه قتلك عثمان معي، هل المحاكم من الذي من له الصلاحية ان يحاكم هؤلاء القتلة؟ ومن هم هؤلاء القتلة؟ من معروفين؟ الاول حط حاكم، نحط محكمة ونعين قاضي، وبعدين نشوف مين اللي قتل ونحكم عليه. اما الان كل ما في خليفة وما في قاضي وما في محكمة، كيف نمسك قتلة عثمان؟ الاول اتفقوا على خليفة، فكان الاول انه ما ينبغي ان يكون هناك خليفة حتى يقاتل القتلة، يلا ما تقاتل القتلة اما حتى الخليفة الاول، امر منطقي بدهي. فالقضية في الخلاف حول الاولويات، من الاولى؟ هل الاولى ان يقتل هؤلاء القتلة ويحاربون، ام الاولى ان يضع خليفة اولا؟ فلذلك كان حق مع علي بن ابي طالب، ولذلك يعني ثبت في الاحاديث الصحيحة انه الرسول قال للزبير بن العوام انك تقاتل علي وانت له ظالم، ولذلك رجع الزبير وقتل في مكان معروف الان الزبير بعد ان رجع من يعني موقعة الجمل. السنة هذه الفتنة على كل حال وقع بين المسلمين، ودليل ان قتل في هنا يعني ناس من المسلمين يشهد لهم الجنة، وقتل هنا ناس من المسلمين يشهد لهم الجنة، بل علي بن ابي طالب نفسه مر على يعني محمد بن طلحة بن عبيد الله اللي هو السجال، وقال هذا رجل قتله بره ابيه، ومر على طلحة ايضا وهو مقتول، وقال ارجو ان نكون ممن قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على السر المتقابلين. فكان هو قتال لاجل كل واحد انا مجتهد في نظره او جاهد عن قضية معينة وراها ان هي القضية الشرعية، ولكن لا شك انه كان الاولى والاحرى القعود عن هذه الفتنة. فلو ان علي تريث واخذ برأي ابن حسن الذي قال له والله ارى ان ترفض امر الخلافة وتنتظر سنة، وبعد سنة هيضطر يعني لم يجد غيرك حتى يقول له، ولكن قال له لا، ولكن يعني ارضى بالامر اقاتل بمن يعني من اتبعني من عصاني. على كل حال القضية يعني باختصار هي فتنة، وقد عصم الله عز وجل منها كما قال من الشافعي عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا، وهذا الحديث لا ينطبق على هؤلاء. إلا في حد لسان في المسجد ولا نعبر عنها؟ نعم.
قتال بين المسلمين قتال خلاف
قتال ما كان ينبغي أن يجرؤ إلى مقاتلة، ولكن في وقت الفتن تعمى الأبصار ولا يدرك الإنسان إيش يسوي أحيانا، وطبعا كان ينبغي أنه ما يكون هناك قتال
على دين اجتهادهم.
نعم
مو اجتهاد يعني
مو اجتهاد لا شك، ما انت يعني شنو تعمد الباطل؟ لا، لان انت لو الضمير انهم متعمدين للباطل ومتعمدين لان يقتل بعضهم بعض هذا يتهم اصحاب الكفر، وهذا الراي الذي خرج به الخوارج. يعني الخوارج الذين انشقوا عن جيش علي بن ابي طالب ما الذي وصلوا اليه؟ قالوا السبب في بلاء المسلمين هذول هم هذول الثلاثه الرؤوس الثلاثه معاويه وعلي وعمرو بن العاص، اذا قتلنا هذا الرؤوس الثلاثه نستريح والمسلمين يجتمعوا على قائد. واتفقوا بالفعل، لانه كان في الحج هذا التقوا في الحج ان ليله 27 ان الجمعه الاخيره من رمضان كل واحد يروح لواحد وهو طلع صلاه الفجر يذبح. فمعاوية ما طلع في الليله هذه يصلي الفجر في الليله هذه، ما جاء. عمرو بن العاص طلع راح صاحبه ضربه اللي هو بيت فوقع السيف في ظهره وقع في لحم ناقة في عظام وبرأ منه. وأما الذي راح لعلي بن أبي طالب أنه خارج الصلاة ضربه على رأسه بالسيف، وكان قد سقى سيفه ثم شهره يسقيه ثم فما أمكنه، ولذلك خرجت حركة الخوارج اللي استمرت مدة طويلة جدا لأنها كفرت هؤلاء المسلمين كلها، قالت ما هم حاربوا بعض وجديات إذا هم كفار، إذا ينبغي أن نحاربهم ونخرج عليهم بالكلية. والرسول أخبر أن هؤلاء الناس هم أكفر الناس اللي هم الخوارج. المنهج العدل يعني نحن اصبحنا امام ثلاث مواقف، موقف الخوارج اللي هم كفروا الجميع، موقف الشيعة اللي هم قالوا الحق كله مع ابن ابي طالب وكل من حاربه فهو كافر وهم مسلم، فكفروا لهذا معاوية وكفروا جيشه كله وكفروا طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسبوا عائشة وكفروها وفعلوا ما فعلوا. موقف اهل السنة الذين قالوا هؤلاء صحابة وقد شهد لهم الرسول بالخير وهم مجتهدون
وخصومتهم هذه ما هو احنا اللي حنفصلها، الله اللي حيفصل فيها. هذه ثلاث مواقف، من اختار منهم موقف؟ ينصر خوارج، ينصر شيعة، ينصر اهل السنة، ما في الا في العالم. نعم.
استحقاق العقوبة، هل يعني استحقاق العقوبة مثلا انا فعلت جرم استحق عليه عقوبة معينة لله سبحانه وتعالى طبعا، فهل يعني هذا حتمية وقوع العقوبة علي او انها ما تزال العقوبة لله سبحانه وتعالى؟ لا، في مجال معاكم ما في جرم.
يعني الذي يرتكب ذنب ما حتمية من الله يقدر، الله يغفر له سبحانه وتعالى. فما في حتمية بالنسبة للعقوبة إلا الشرك فقط، يعني فقط المحكم عليه أن يصل النار هو مشرك. وأما المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله ويلتزم ب يعني الإسلام ما أمكن، فهذا أي ذنب يفعله في احتمال المغفرة الكاملة، وهم ما يحصل عليه، وفي احتمال أن يعاقب عليها عقوبة معينة يعني مثلا في النار أو في كذا أو في البلاء في الدنيا أو في غيرها ثم يدخل الجنة. مرة على المسألة يا أخي. الحديث الثاني أو السؤال الثاني يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقيم الصلاة. يقول: كيف توفق بين الحديث وبين رأي القائل بأن الإسلام دين السلام ولا يسعى إلى الحرب في نشر المدينة؟ صحيح الإسلام هو دين السلام، وإن ما يسعى إلى الحرب يسعى إلى الحرب، لكن لا يسعى للإجبار، يعني حارب عشان ينشر المادة أمامه، لكن ما يجبر الناس على الدخول بالقوة، لأن إحنا أمرنا أن ندعو غير العرب إلى واحدة من ثلاث: الإسلام أو الجزية أو الحرب. وأما العرب الله لم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. ليه؟ بالنسبة للعرب أولا ليست لهم مندوحة وحجة في أن يتركوا الدين، فقد مكث فيهم الرسول قبل أن تنزل آية، يعني آية قتلهم، تقريبا حوالي 13 سنة 8 سنوات، يعني تقريبا حوالي 21 سنة وهو يدعوهم، وقد ظهرت أمامهم الآيات علنا وعيانا على صدق النبي، فالنبي قد عاصرهم وتكلم بلغتهم ونزل القرآن المعجز، وليست لهم أبدا أي حجة في أن هذا الرسول يعني كاذب، وما بقي عندهم أي شبهة في صدقه. فلذلك نزل في السنة الثانية أو في السنة التاسعة، السنة التاسعة نزل قول الله سبحانه وتعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ثم ربنا أمرنا إنه وإن تابوا، قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم بهذا، قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم هم 4 مهلة بس، ما مهلهم الله يقول 4 أشهر، قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. إذا ما أمرنا أن نخلي سبيل مشرك العرب إلا إذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أن دخلوا في الإسلام، وإذا ما تابوا يقتل في كل مكان. هذا ده بالنسبة للعرب فقط، ولذلك أمرت أن أقاتل الناس، حمله العلماء لهذه الآيات على العرب: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني هذا الكلام محمول قال هنا الختان هنا يعني يقتل العرب حتى يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. البعض هنا يقول إن أمرت أن أقاتل الناس، وقاتل من المفاعلة، قاتل من فعله، يعني أقتلهم وأقتلهم يعني، وهذا هنا غير أقتل، يعني في فرق بين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأمرت أن أقتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله، أقتلهم حتى يشيع أجيب ويكون تشهد أن لا إله إلا الله ولا قرب، أما أقاتلهم يعني أحاربهم، والحرب في احتمال الغلبة أو غير الغلبة، ويكون فيها تطبيق الآيات التي نزلت والأحاديث التي نزلت أيضا بسبب أن يدعى الإسلام، فإن أبى الإسلام فالجزية فإن أبى في الحرب. فالشاهد أن هذا لا يمنع، نفهم هذا مع قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني لا تكره أحدا عن الدخول في الدين، وإنما الذين فقط يعني امروا بالقتال وبالحصار وبالسيرهم في وين ما كانوا هم فقط يشرف العرب بالذات وهذا لهم يعني لهم خصوصية معينة. واما بقية الناس فهناك نصوص اخرى اللي هم اليهود والنصارى والمجوس فهناك نصوص من الكتاب كما قال الله تبارك وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر. وبعدين لما جاء المجوس فلقد خلصنا بهم سنة اهل الكتاب يعني قاتلوهم نصف يا اسلام يا جزية يا الحرب. فاذا ما في اجبار ما في اجبار ولا في ايه ما في يعني اما اللي ضمن الاسلام يعني دين سلام يعني انه هكذا يدعو الناس واللي بده يسلم مسلم اللاجئ وما في حمايه تحمي المسلمين ولا حرب بالنسبه للظالمين المعتدين هذا مخطئ ما صحيح الكلام. نعم. الايه
عامه يعني انحطتها اولا للمشركين العرب. اي عامه؟ لتلك انحطت المشركين حيث يريدون لان ربنا قال الذين عاهدتم من المشركين قرأت من الله وأسير الذين عاهدتم من المشركين لهم عهد بس
بعدين العرب لأن كانوا أيام رسول الله بارك لهم الحجة لكن العرب الآن
الأمر الآن يختلف الأمر الآن يختلف تماما. أولا القضية الآن يعني إحنا لما نيجي للتطبيق هي قاعدة لما نيجي للتطبيق في الوقت الحاضر بيختلف الأمر. التطبيق في هذه الأمور
أنا بحسب سياسة الحاكم وسياسة الدولة الإسلامية وقوتها. فنحن عندنا مثلا بالنسبة لمعاملة المشركين أكثر من 20 حالة و20 خيار. أي خيار نأخذ منها نأخذ بحسب نأخذ الخيار المناسب لقوتنا والمناسب لوقتنا. لذلك رسول الله كان يرسل مثلا قائد يقول له إن أنت استنزلت أهل حفظ حاطرت جماعة وحينزلوا فأرادوا منك أن تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله فلا تفعل. رفعوا لك العلم البيضة وقالوا لك إحنا ننزل على شرط تحكم فينا حكم الله وحكم الرسول. قال له لا ما ترضى ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. قال له لا أنا لا أنزلكم على حكم الله وحكم الرسول أنا أنزلكم على اجتهادي أنا تنزلون على اجتهاد على الشروط اللي انا اجتهد فيها. فممكن اجتهد في اني يقتل الرجال ويكفي النساء والذراري اني يعفو عنهم كلهم اني يخليهم نصف الكنائس يهدم النصف اني يخليهم الكنائس كلها اني يصلح لهم بتعليم اولادهم مثلا في خارج البيت اني ما يصلح لهم. قضايا طويله جدا. فلذلك المسلمين ياخذوا من هذه الخيارات ما يناسب قوتهم ويناسب حجمهم. فالآن هذه الأحكام هي الأحكام الموجودة في كتاب السنة لكن كيف هذا التطبيق تختلف الآن تختلف تماما. نعم
خلصنا من السؤال عن السؤال همس.